الساعة تشير إلى 5 عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الاتفاق النووي هو الآن بيد الأمريكيين. إيران تفند ادعاءات الترويكا الأوروبية وأمريكا بشأن بيع طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا. استشهاد 6 وإصابة أكثر من 20 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الاتفاق النووي هو الآن بيد الأمريكيين. وقال رئيسي لدى استقباله اليوم جمع من كبار مدراء وسائل الإعلام الدولية للدول الأعضاء في منظمة وكالة أنباء آسيا والمحيط الهادئ آوانا، ما تم توقيعه في الاتفاق النووي ارتبط بانتهاكات من قبل الأمريكيين، حيث انسحبت واشنطن من الاتفاق من طرف واحد ولم يفي الأوروبيون بالتزاماتهم، وإيران هي الوحيدة التي أوفت بالتزاماتها. وتابع رئيسي أن الحفاظ على استقلال الدول وهويتها في هذه المنطقة يأتي ضمن واجبات وسائل الإعلام، خاصة الدفاع عن الشعوب المستقلة التي يريد الأعداء تجريدها من هويتها. فند سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني ادعاءات الترويكا الأوروبية وأمريكا بشأن بيع طائرات مسيرة إلى روسيا، معتبرا التحقيق الأممي في هذا الصدد بأنه غير قانوني. وقال إيرواني أنه من المفارقات أن تتهم الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية إيران بانتهاك بند معين من قرار مجلس الأمن، بينما هم أنفسهم استمروا بانتهاك صارخ لجميع الالتزامات القانونية بموجب القرار نفسه، ومن بينها الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي. بدوره اعتبر الدبلوماسي الروسي مزاعم الغرب الإعلامية بشأن الطائرات الإيرانية المسيرة بأنها تهدف لتقويض الاتفاق النووي. حول مستجدات تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتفنيد طهران لمزاعم إرسالها طائرات مسيرة إلى روسيا، إليكم التقرير التالي.
مزاحم كييف وحلفاؤها الغربيون بشأن استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في حربها بأوكرانيا نفتها طهران مجددا، مشددة على أنها لن تقدم أي سلاح من أجل استخدامه في هذه الحرب إلى أي طرف على الإطلاق.
نعم، لدينا علاقات تعاون في عدة مجالات مع روسيا بما في ذلك الدفاع، وتسلمنا أسلحة من روسيا وسلمناها أسلحة في السابق، والتعاون متواصل. لكن مع بداية الحرب وبناء على مبدأنا الرافض لتسليح أي طرف من طرفيها، لم نقدم لا مسيرة ولا أي أسلحة أخرى لموسكو لاستخدامها في هذه الحرب. قلت الخميس الماضي لمنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أننا مستعدون للتحقيق في الادعاءات ضدنا، وفي حال ثبت استخدام موسكو للمسيرات الإيرانية في أوكرانيا فلن نبقى غير مبالين حيال ذلك.
روسيا بدورها نفت المزاعم الغربية، وقالت المتحدثة باسم خارجيتها ماريا زخروفا إن الولايات المتحدة وشركائها يستخدمون هذه الشائعات للضغط على طهران. وفيما دخلت الحرب في أوكرانيا شهرها 9، خلص نواب في الكونغرس الأمريكي إلى أن لا حل لهذا الصراع سوى الدبلوماسية، وإلا ستكون هناك حرب طويلة الأمد. 30 نائبا ديمقراطيا وجهوا رسالة إلى بايدن تطالبه بتغيير استراتيجيته بشكل كبير بشأن حرب أوكرانيا والتفاوض المباشر مع روسيا للتوصل إلى تسوية وحل يكون مقبولا من الشعب الأوكراني. ولفت النواب إلى ضرورة إنهاء الأعمال العدائية بما في ذلك تخفيف العقوبات وجمع المجتمع الدولي لوضع ضمانات أمنية لأوكرانيا. وعلق البيت الأبيض على الرسالة بالقول إن موسكو لا ترغب في التفاوض حاليا وإن واشنطن لن تجري مفاوضات معها دون مشاركة كييف، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية أنها لا ترى مؤشرا من قبل الروس على استعدادهم للمشاركة في الدبلوماسية والحوار. يأتي هذا فيما أفاد مسؤول كبير في البنتاغون بأن خطوط الاتصال مع روسيا لا تزال مفتوحة وأن وزير الدفاع لويد أوستن مستعد لاستئناف بحث الكثير من القضايا مع روسيا، وذلك بعدما شهد الأسبوع الماضي اتصالين هاتفيين نادرين بين أوستن ونظيره الروسي سيرغي شويغو.
استشهد 6 مواطنين بينهم قائد بمجموعة عرين الأسود وأصيب نحو 22 آخرين بينهم 5 بحالة خطيرة فجر اليوم في اشتباكات عنيفة خلال عدوان صهيوني واسع في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. مصادر محلية قالت إن وديع الحوح أحد أبرز قادة عرين الأسود استشهد متأثرا بإصابته الحرجة بعد وصوله للمستشفى، وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات مكونة من عشرات العربات العسكرية واقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة من المدينة بمساندة طائرات مسيرة، حيث سمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات وشهدت أعمدة الدخان واللهب تنبعث من عدة أحياء. أما الإضراب الشامل اليوم جميع مناطق الضفة الغربية للتنديد بالعدوان الصهيوني في نابلس ورام الله، والذي أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح. وشمل الإضراب محافظات رام الله والبيرة وطول كرم وجنين وطوباس والعديد من القرى والبلدات الفلسطينية حدادا على أرواح الشهداء واستنكارا لمجازر وجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وانطلقت مسيرة شعبية في العديد من مناطق الضفة الغربية أكد المشاركون فيها الوفاء لدماء الشهداء، منددين بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال المستمرة وطالبوا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. هذا وأكدت مجموعة عرين الأسود مواصلة الجهاد وعدم الاستسلام، فيما دعت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لتصعيد المقاومة ضد المحتل والدفاع عن نابلس. تجددت الاتهامات المتبادلة بين المرشحين لانتخابات الكنيسة الصهيونية المزمع عقدها مطلع نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وقال رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد في مؤتمر نظمته صحيفة معاريف أن كل ما فعلناه خلال العام الماضي من تغيير يمكن محوه في يوم واحد، محذرا من عودة بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد إلى رئاسة الوزراء. وينقسم مرشحو انتخابات الكنيسة بين مؤيدين لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ومعارضين لعودته إلى السلطة. اعترض حاجز للجيش السوري رتلا عسكريا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفا من 5 مدرعات في قرية الدميخة الصغيرة بريف القامشلي، وطرده من المنطقة. وكان الجيش السوري اعترض في 13 سبتمبر الماضي رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 4 مدرعات عسكرية وشاحنة صغيرة، ومنعوه من العبور إلى منطقة منصيف جنوب شرق مدينة القامشلي. فرضت السلطات الأمنية بالعاصمة السودانية الخرطوم في ساعات الفجر الأولى من اليوم إجراءات أمنية مشددة قبيل ساعات قليلة من مظاهرات مناهضة لحكم العسكر بالذكرى الأولى للانقلاب العسكري. وأعلنت حكومة ولاية الخرطوم اليوم عطلة رسمية في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك والمصارف، وطلبت مدارس الولاية من التلاميذ عدم الحضور للدراسة حفاظا على سلامتهم. كما أجلت جامعات حكومية وخاصة امتحاناتها المعلنة، فيما نشرت السلطات تعزيزات من الجيش والشرطة بمنطقة وسط الخرطوم وأغلقت كل الطرقات المؤدية لمحيطي القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الاتفاق النووي هو الآن بيد الأمريكيين. إيران تفند ادعاءات الترويكا الأوروبية وأمريكا بشأن بيع طائرة مسيرة إيرانية إلى روسيا. استشهاد 6 وإصابة أكثر من 20 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة. وشكرا وإلى اللقاء.
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين.
من مسقط رأسه في جبشيت فبيروت، مرورا بالنجف الأشرف فطهران، وانتهاءا بشهادته المدوية، ظل هذا الشيخ ملجأ المؤمنين وحصن المقاومين.
حياته القصيرة تروي حكاية العاملي الذي لا يهدأ والرسالي الذي لا يلين. حياته كشهادته صاخبة هادرة تملأ أسماع الزمان والمكان. أجل هو العالم الطامح نحو الحرية والعدالة والكرامة.
فمن هو هذا الشيخ الشهيد وكيف عاش حياته؟ أيها الإخوة والأخوات، هذا ما سنذكره باختصار، فنرجو المتابعة.
ولد الشهيد الشيخ راغب حرب في صيف حافل بالعمل والنشاط من عام 1952 للميلاد من أبوين كادحين. عاشا فوق ثرى جبل عامل وعلى أرضه الطاهرة، وراحا يربيانه ويزرعان فيه حب الخير ويسقيانه بعرق الجبين، فنبتت في أعماقه الخصال الحميدة والسجايا الجميلة. تميز الأبوان بتمسك قوي بمبادئ الدين الحنيف والتزام أصيل بتعاليمه السمحة. لم يكن عهد الطفولة الطري ليشده إلى اللهو والعبث كسائر أترابه الصغار الذين استرسلوا في لعبهم ولهوهم، بل كان يأنف ومنذ نعومة أظفاره الحياة اللاهية العابثة، وكأنه كان يفكر فيما ينتظره في المستقبل من مهام كبيرة ودور عظيم.
في 7 من عمره دخل المدرسة الرسمية في بلدته جبشيت ليتلقى فيها علومه الأولى، ثم توجه إلى منطقة النبطية لمتابعة المرحلة التعليمية المتوسطة، غير أنه لم يجد في تلك البرامج التعليمية ما يلبي طموحه وينسجم وروحه المتوثبة، فترك المدرسة وفي أعماقه شوق كبير إلى طلب العلوم الدينية التي كانت حلما يراود مخيلته وأمنية عزيزة يسعى إلى تحقيقها. نعم أيها الإخوة والأخوات، في أوائل عام 1969 غادر الشيخ راغب بلدته إلى بيروت مستوطنا فيها لطلب العلم، وهناك أخذت أحلام الصبا والآمال والأماني التي كان يضج بها قلبه تتحقق شيئا فشيئا. إنه الآن قريب مع من ود من العلماء، يتعلم منهم ويتربى في ظلالهم، وهو قريب مع من أحب من المؤمنين، يشاركهم مجالس الحوار ويحيي معهم شتى الاحتفالات والمناسبات التي ألهبت حماسه وزادت من اهتماماته، والتي ساهمت في تفتح آفاقه ووسعتها، وهو بعد سنة عاشها في مسيرة العمل الإسلامي.
كان يتطلع إلى النجف الأشرف بشوق وشغف وحنين كبير، وإلى حوزاتها العلمية الرحبة الآفاق المزدحمة بألوان العلم والنشاط. وهناك عاش في مدارسها لينهل من معينها ويرتشف من ينابيعها العذبة، ويتتلمذ على أيدي أساتذتها الكبار، مهيئا نفسه للعمل في خدمة الرسالة، مبلغا أحكامها، ناشرا تعاليمها. وهو مع إقباله الكبير لتلقي العلوم الدينية وميله نحوها، إلا أن عينيه كانتا ترمقان من بعيد الساحة اللبنانية ومستقبل العمل الإسلامي فيها، فيتصل من هناك بإخوانه المؤمنين مستكشفا أوضاعهم ومطلعا على ما يعانونه من شؤون العمل الإسلامي وشجونه.
وقد عاد هذا الشيخ الجليل إلى لبنان لزيارة أهله وأصحابه، ثم قفل راجعا إلى النجف الأشرف ليتابع علومه، إلا أنه في هذه المرة لم يلبث سوى سنة ونصف.
نعم أحبة الإيمان، عاد الشيخ الفاضل راغب حرب إلى مسقط رأسه في جبشيد في وقت كانت فيه طروحات اليسار وشعاراته ومفاهيمه تغزو المنطقة بأسرها وتتسلل إلى قلوب الناس في محاولة لاستقطابها. عاد والإسلام بكل مفاهيمه في غربة عن أذهان الناس وعقولهم، اللهم إلا فئة قليلة مؤمنة كانت تعي دورها وتحمل قضايا الإسلام في قلبها وفكرها لتقدمه كحل ناجع لإصلاح الأمة وبناء المجتمع.
نعم مستمعينا الكرام، عاد الشيخ راغب وهو يدرك أن طريقه ليس مفروشا بالزهور. كان يعلم أن طريقه صعب وطويل، محفوف بالمكاره، مزروع بالأشواك، يتطلب جهدا كبيرا وتحمل آلام كثيرة. فتوجه في بداية عمله لإصلاح ما أفسدته الأوضاع السائدة آنذاك، وعمل على إظهار الإسلام بصورته النقية الناصعة بعد أن طمرت تقريبا معالمه الأفكار الدخيلة.
ثم ساهم سماحته في تنمية الحس الإسلامي وتطويره من خلال المواعظ التي كان يلقيها والدروس التي يقدمها والمحافل الثقافية التي يحييها، واستطاع بأسلوبه الجذاب وطلاوة حديثه أن يشد الناس إليه ويحببهم فيه. ولم يغب عن باله أن أخطر ما يعاني منه الناس هو جهلهم لدينهم وما يتضمن من مفاهيم وقيم سامية، فاهتم بنشر الثقافة الإسلامية وأنشأ المكتبة العامة لتكون وسيلة تساهم في الارتقاء بالإنسان المسلم إلى مستوى الوعي الرسالي.
وبعد أن اطمأن إلى الصحوة التي أنشأها في بلدته، أراد أن يتجاوز بعمله حدود قريته الصغيرة ليشمل ما جاورها من قرى المنطقة، فراح يوطد العلاقة مع أبنائها ويلتقي مع المؤمنين فيها ليشاركهم فيما يحملون من هموم العمل وشؤونه، ولينشئ بالتعاون معهم قاعدة إسلامية فذة تستطيع الوقوف بقوة أمام التحديات التي تواجهها والأخطار المحدقة بها، مما أثار سماحته حفيظة القوى السياسية الأخرى التي كانت تريد التحكم بمجريات الأمور، فهيأت نفسها لمواجهة ظاهرة جديدة لم تكن تراها من ذي قبل، وعمدت إلى مراقبة المؤمنين واضطهاد عدد منهم وملاحقة الآخر. مستمعينا الكرام، ما زلنا مع حضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
نعم مستمعينا الأكارم، إيمانا من فضيلة الشيخ راغب حرب بوضع قاعدة إسلامية مقتدرة وقوية وإنشاء جيل إسلامي واع ومتجانس، فقد بادر سماحته إلى إقامة صلاة الجمعة، هذه الصلاة التي يتعارف عليها الناس من ذي قبل. لقد أقام هذه الصلاة وأصر عليها لتكون محطة مهمة ترفد العمل الإسلامي وتغذيه، ولتغدو ذلك الملتقى الذي يجمع بين المؤمنين على اختلاف أعمارهم ومناطقهم، فيتحدون ويتآلفون ويطلعون من خلالها على قضايا الأمة ومشاكلها.
أجل أيها الإخوة والأخوات، وأخذت صلاة الجمعة تكبر شيئا فشيئا حتى شكلت فيما بعد نواة العمل الجهادي الصلب الذي قدم إلى ساحة الصراع مع العدو مقاومين ومجاهدين وشهداء. ولم يكن الشيخ ليكتفي بالعمل التبليغي وحسب، كما لم يكن يكتفي بالتثقيف والإرشاد فقط، لقد كان يرى أن الكلام مهما أوتي من قداسة يظل كلاما عابرا معلقا في الفراغ ما لم يترجم إلى سعي مستمر وعمل دؤوب. لذلك عاش الشيخ مع الناس، دخل إلى عمق مأساتهم، وراح يعالج مشاكلهم ويكابد معهم، فيعاني ما يعانون ويألم لما يألمون.
وكان أشد ما يؤلمه مشهد الفقراء البائسين الذين لا يجدون قوت يومهم، فراح يزورهم بنفسه ليستكشف أحوالهم، يتفقد أمورهم، يمد لهم يد المساعدة علّه يخفف عنهم مرارة البؤس ولوعة الحرمان. ولعل أكثر ما كان يثير الأسى في نفسه هي تلك الصورة الدامية للأطفال اليتامى، فعمل جاهدا على إيوائهم واستنقاذهم من براثن الجهل والفقر، ورعايتهم وتربيتهم على أسس إسلامية سليمة ومتينة، من أجل أن يصنع منهم جيل المستقبل الذي سيرفع على أكتافه مجتمعا متعافيا دافقا بالخير، زاخرا بألوان الرقي والتقدم والازدهار. وقد وفق بعد جهود مضنية وبالتعاون مع الجمعية الخيرية الثقافية إلى بناء مبرة السيدة زينب عليها السلام لتكون وسيلة لهذا الهدف السامي والنبيل.
نعم مستمعينا الكرام، وهكذا فقد غدا الشيخ راغب حرب نتيجة إخلاصه لقضايا أمته ومواكبته لشؤون مجتمعه ورعايته لاحتياجات الناس شخصية شعبية فذة، اطمأن الناس إليه ومنحوه كامل الثقة، فأحبهم وأحبوه وعاش في وجدان كل واحد منهم. شكرا لحسن متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحية والمنى، ودمتم في أمان الله.
الرحمن الرحيم الغفور الغفار الوهاب الكريم العزيز الجبار العليم الحسيب الحليم الرقيب الظاهر الباطن الرؤوف المجيب العفو الرافع التواب المانع الفتاح الجامع الضار النافع الحكيم الخبير السميع البصير الحميد المحصي العلي الكبير
الأسماء الحسنى ندعوه بها لله الأسماء الحسنى ندعوه بها قدوس سبوح رب الأملاك والروح قدوس سبوح رب الأملاك والروح لله الأسماء الحسنى ندعوه بها
السلام المؤمن المتين الهادي الحق المهيمن القيوم الصبور القدوس الباعث مالك الملك النور المنتقم الوارث المقدم المؤخر العدل المصور الحي المتكبر الأول الآخر الغني المغني المقتدر الوالي البديع الباقي البر المتعالي
الأسماء الحسنى ندعوه بها لله الأسماء الحسنى ندعوه بها قدوس سبوح رب الأملاك والروح قدوس سبوح رب الأملاك والروح لله الأسماء الحسنى ندعوه بها
العز المذل الباسط الخافض الولي القادر الحفيظ المقيت الشكور الواسع المحيي المميت الودود المجيد المقسط الشهيد الملك الرشيد المبدئ المعيد العظيم الواجد الأحد الواحد الصمد القهار اللطيف الماجد
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها لله الأسماء الحسنى ندعوه بها قدوس سبوح رب الأملاك والروح قدوس سبوح رب الأملاك والروح لله الأسماء الحسنى ندعوه بها
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس يعز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير إن شاء الله. نحن نلتقيكم ثانية وبرنامجنا الأسبوعي نساء في الإسلام، والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن أحبتي الأفاضل، وفي بداية البرنامج نستمع إلى الباحثة الإسلامية جنان الواسطي، وهي تتحدث لنا عن عقيلة الطالبين، ومحور حلقتنا لهذا اليوم هو زينب بنت علي بن أبي طالب عليهما السلام. نستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. زينب سلام الله عليها عقيلة الطالبيين، وزينب بحق هذا اللقب حازت عليه نتيجة مواقفها التي أثبتت فيها جدارة، وأثبتت فيها بحق في أنها عقيلة لبني هاشم وعقيلة للطالبيين، حيث كانت هي تلك الإنسانة العاقلة الفاهمة العالمة غير المتعلمة، والفهم الغير مفهمة بشهادة الإمام زين العابدين عليه السلام. وكان سلام الله عليها تتخذ الموقف المناسب في الظرف المناسب، ولهذا مع كل التحديات ومع كل الظروف اللي كانت تعيشها سلام الله عليها، لم يزحزحها عن مواقفها تلك المواقف وتلك التحديات. زينب سلام الله عليها عندما نراجع التاريخ وعندما نرى مسيرتها التاريخية، نرى أنه مواقفها في أنه تتخذ الموقف المناسب في الظرف المناسب. مثلا زينب سلام الله عليها كانت حقيقة في كل حياتها عندما يتطلب الظرف في أنه تهاجر، مع ما أنها كانت زوجة وأم لأبناء، ولكن كانت كل العائلة تتحمل مع زينب ذلك الظرف من أجل قيامها بالمسؤولية وأدائها لدورها. مثلا هجرتها مع أبيها أمير المؤمنين إلى الكوفة، لأنه زينب في الكوفة كانت لها أدوار جيدة وأدوار حقيقة مهمة، وتحملت مسؤوليتها في الكوفة. أيضا وقوفها مع الإمام الحسن عليه السلام، ومن ثم مع الإمام الحسين عليه السلام. زينب سلام الله عليها عندما نتابع في بعض النقاط من حياتها، عندما في مدينة الشام، وعندما أراد الطاغية يزيد أن يختار إحدى بنات الحسين عليه السلام ويهديها لأحد الشاميين، وهي فاطمة بنت الحسين. في ذلك الموقف سلام الله عليها اتخذت موقف فضحت فيه السياسة الأموية، وفضحت فيه طاغية الزمان، بحيث وتندم على ما قاله. فزينب سلام الله عليها في ذلك الموقف عندما يزيد يريد أن يهب هذه الفتاة إلى هذا الرجل، تتعلق الفتاة بأذيال عمتها وتقول عمة ماذا أفعل؟ تقول: يا عم لا يكون ذلك له ولا لسيده. قال يزيد: لا يكون لي إذا أردت ذلك. قالت: لا، إلا أن تخرج من ديننا وتدين بغير ملتنا. قال: إنما خرج من الدين إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. فأجابته زينب سلام الله عليها: يا يزيد، إنما دان أبوك وجدك بدين أبي وجدي. فعندما تحدثت بذلك الحديث انتبه هذا الشامي وقال: يا يزيد، ما هذا الكلام؟ ومن هذه الامرأة؟ قال: ويحك، إنها زينب بنت علي بن أبي طالب ابنة فاطمة بنت رسول الله. قال: يا يزيد، وأنت تفعل بهم هكذا؟ فإذا هذا الموقف زينب سلام الله عليه استغلته من أجل في أنه تفضح السياسة الأموية، ومن أجل أنه تبين للطاغية في أنه لا يستطيع أن يحقق ما يريده بمجرد أن هو بمجرد هذه الأماني وبمجرد هذه الأقاويل. ولهذا زينب سلام الله عليها في ذلك اليوم فضحت هذا الطاغية وبينت هذا الموقف في ذلك الوقت. أيضا زينب سلام الله عليها عندما يذكر التاريخ أنه في سارة طريق هذا المسير مع الأسراء وتحملت مسؤولية هذه العائلة وهذه الأسرة، لم يشهد التاريخ امرأة بقوة وصلابة زينب في أنها لم تجيز لدموعها الانهمار، ومع ما هي قمة العاطفة سلام الله عليها، لأنها هي تحملت مسؤولية هذه العائلة ولا بد أن توصل هذه العائلة إلى ما أوصاها الحسين عليه السلام. ولهذا كانت عندما تريد أيضا يعني تطلق العنان لعواطفها تطلقها في مكان بعيد عن هؤلاء، بعيد عن إثارة همومهم. كان سلام الله عليها هي دور الأم ودور العمة، تسكت الأبناء، تسكت الأطفال، تسلي النساء، مع ما هي كانت همومها أكثر الهموم. زينب سلام الله عليها في عاشوراء فقدت أخيها الحسين بأبي وأمي، فقدت أخيها أبي الفضل العباس، فقدت إخوتها بني عمومتها أبنائها، ولكن مع هذا كانت من الصلابة ومن القوة بحيث هي التي تهدئ كل العائلة، وكأنما هي لم تصب بأي مصاب، إلى أن مرت في هذه القافلة بسلام ووصلتها إلى بر الأمان، وصلتها بعزة وأدت دورها وأدت الهدف الذي من أجله سارت سلام الله عليها من أجل الإسلام ومن أجل فضح السياسة الأموية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم في إداء دورنا في كل الظروف وفي جميع أنواع التحديات من أجل تبيين الحق والإفصاح عن الحقيقة، ولو كلفنا ذلك الكثير الكثير. والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا الأفاضل، كنتم مع برنامج نساء في الإسلام، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
السنن الإلهية في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في رحاب موضوعنا لهذه الحلقة في إطار بحثنا عن السنن الإلهية في التاريخ.
أيها الأعزاء، تساءلنا سابقا: هل للتاريخ البشري سنن في مفهوم القرآن الكريم؟ وقد أجبنا عن هذا السؤال وأسئلة أخرى تليه، وأحببنا في حلقتنا هذه أن نعود إلى الموضوع مرة أخرى لنبحث الأمثلة على ما جاء في جوابنا السابق لهذا السؤال.
ولكن يا أخي، الأهم من كل هذا أن نعرف دور الإنسان في عملية التاريخ.
الإنسان مخلوق لله، كما أن الأرض والسماء مخلوقتان لله تباركت أسماؤه. من هنا يجب أن نعرف تشخيص السماء لهذا الدور، وهذا الأمر نجده في القرآن الكريم. وكانت قصص الأنبياء مثالا حيا على دور الإنسان في صنع التاريخ وأحداثه، لكن السماء هي التي تحدد هذا الدور بما ملكت الإنسان من نظام حياة جاء على يد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وقبله جاء على يد الأنبياء السابقين، وبما يتناسب والدورة الزمنية التي عاشوها عليهم السلام.
إذن فمثالنا على دور الإنسان في عملية التاريخ هل هو استعراض لقصص الأنبياء أم استنتاج من هذه القصص نعرف من خلاله دور هذا الإنسان في هذه العملية؟
هو الثاني بالطبع، لأن الوضوح في الأمثلة التي سنعرضها يوفر على الإنسان البحث في هذا الجانب.
إذن فلنبدأ على بركة الله.
تشكل قصص الأنبياء عزيزي المستمع الجزء الأعظم من سنن التاريخ في القرآن الكريم، إذ فحصت قصص الأنبياء من زاوية تاريخية تناولها المؤرخون، واستعرضوا الحوادث والوقائع التي تكلم عنها القرآن الكريم. وحينما لاحظوا الفراغات التي نطلق عليها التفصيل، لاحظوا أن القرآن يعرض ويسمى الحدث ولكنه لا يفصل فيه باعتبار أنه كتاب هداية. حين لاحظوا ذلك حاولوا أن يملأوا هذه الفراغات ويفصلوا بما يأتون به من روايات وأحاديث أو بما هو المأثور عن أديان سابقة، وأحيانا يخطئون فيأتون بالأساطير والخرافات، فتكونت سجلات ذات طابع تاريخي لتنظيم هذه المادة.
وقصص الأنبياء يا أخي بحثت من زاوية أخرى، وهي منهج القصة في القرآن، وقد تمتع هذا المنهج بالأصالة والقوة والإبداع. وتسخر القصة القرآنية التي تحدثت عن هذه القصص والسنن الإلهية في هذا التاريخ، تسخر هذه القصة القرآنية بالحيوية والحركية لأحداثها، وهذه طبعا زاوية أخرى من زوايا البحث في هذه السنن.
لكننا نترك هاتين الزاويتين للمؤرخين وأصحاب الباع في كتابة القصة، نتركهم يستفيدون من المنهج القرآني في العرض، ويستفيدون من الروايات التاريخية التي تناولت قصص الأنبياء عليهم السلام، ونريد أن نتناول موضوعنا من زاوية مقدار ما تلقي هذه المادة القرآنية والتاريخية من أضواء على سنن التاريخ، على تلك الضوابط والقوانين والنواميس التي تتحكم في عملية التاريخ، إذا كان يوجد في مفهوم القرآن شيء من هذه النواميس والضوابط والقوانين.
بالتأكيد يحمل القرآن الكثير من هذه النواميس، لأن كتاب الهداية لا بد وأن يتوفر على حديث تنطلق العبرة فيه لتؤثر في السامعين ومن استهدف هذا الكتاب هدايته، فكيف ونحن نتحدث عن القرآن العظيم؟
الساحة التاريخية يا أخي هي ساحة أخرى زاخرة بمجموعة من الظواهر، كما أن الساحة الفيزيائية أو الفلكية أو النباتية أو الحيوانية زاخرة بمجموعة من الظواهر. الساحة التاريخية هي كذلك زاخرة بمجموعة من الظواهر، وكما أن الظواهر في كل ساحة من الساحات لها سنن ولها نواميس، فإننا نتساءل هل إن الظواهر التي تزخر بها الساحة التاريخية، هل هذه الظواهر أيضا ذات سنن وذات نواميس؟ وما موقف القرآن الكريم من هذه السنن والنواميس؟ وما هو عطاؤه في مقام تأكيد هذا المفهوم إيجابا وسلبا إجمالا وتفصيلا؟
ولكن قد نجد بعض الناس لا ينتظرون من القرآن الكريم أن يتحدث عن سنن التاريخ، لأن البحث فيها بحث علمي كالبحث في سنن الطبيعة والذرة والنبات. لكننا نقول القرآن الكريم لم ينزل كتاب اكتشاف أو كتابا علميا، بل هو كتاب هداية، ولم يكن كتابا مدرسيا، لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوصفه معلما بالمعنى التقليدي للمعلم لكي يدرس مجموعة من المتخصصين والمثقفين، وإنما نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية والإسلام. إذن فهو كتاب هداية وتغيير وليس كتاب اكتشاف، فلا ينبغي أن ننتظر منه أن يكشف لنا الحقائق والمبادئ العامة للعلوم الأخرى، ولا نترقب من القرآن الكريم أن يتحدث لنا عن مبادئ الفيزياء أو الكيمياء أو النبات أو الحيوان.
ولكن هناك إشارات إلى كل ذلك في القرآن الكريم.
نعم، ولكنها إشارات بالحدود التي تؤكد على البعد الإلهي للقرآن، وبقدر ما يمكن أن يثبت العهد الرباني لهذا الكتاب الذي أحاط بالماضي والحاضر والمستقبل، والذي سبق التجربة البشرية في مقام الكشف عن حقائق متفرقة من الميادين العلمية. لكن هذه الإشارات إنما هي لغرض علمي من هذا القبيل، لا من أجل تعليم الفيزياء أو الكيمياء.
يبدو أن الوقت شارف على الانتهاء، ودعينا نكمل الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
نعم، سنكمل إخوتنا المستمعين حديثنا في حلقتنا القادمة بإذن الله. نستودعكم الباري تعالى، ودمتم بألف خير، والسلام عليكم.
وله البقاء سرمد.